الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. من الظواهر التي تضمنها القرآن الكريم ظاهرة القصة، فقد اشتملت العديد من الآيات القرآنية على الحديث عن مجموعة من القصص، وقد تفاوت حديث القرآن الكريم عن تلك القصص من حيث السعة والطول والإيجاز والاختصار. عندما نعود للقرآن الكريم نجد أن القرآن قد اشتمل على نوعين أساسيين من القصص. النوع الأول يتمثل في قصص الأنبياء والمرسلين، وقد استعرض القرآن الكريم عدداً محدداً من تلك القصص، مع أننا نعلم أن عدد الأنبياء يفوق المئات بل الآلاف، إلا أن القرآن الكريم لم يتعرض لجميع قصص هؤلاء الأنبياء والمرسلين، بل قصر الحديث على فئة محددة منهم، وقد كان هؤلاء هم خصوص الأنبياء الذين بعثوا في منطقة الشرق الأوسط. لذلك لا نجد في القرآن الكريم حديثاً عن قصص الأنبياء الذين كانوا خارج هذه المنطقة، وقد كانت هذه النقطة مثار بحث ونقاش بين الأعلام في أنه هل يوجد أنبياء بعثوا لما وراء الشرق الأوسط مناطق أوروبا على سبيل المثال، أم لم يوجد أنبياء قد بعثوا إلى تلك المناطق. لماذا لم يتعرض القرآن الكريم للحديث عن ذلك؟ هذا أمر ليس صلب موضوعنا. النوع الثاني من القصص كان عبارة عن قصص الأمم والأقوام السابقة التي تقدمت على عصر النبي صلى الله عليه وآله، واستعرضها القرآن الكريم. فذكر القرآن الكريم قصة أصحاب الأيكة، ذكر القرآن الكريم قصة أصحاب الجنة، ذكر القرآن الكريم قصة أصحاب الفيل، ذكر القرآن الكريم قصة الخضر، وغير ذلك من القصص القرآنية التي تضمنها. عندما نعود لهذه القصص القرآنية نجد أنها كانت تركز على مجموعة من الأمور الأساسية. كانت تتعرض تلك القصص القرآنية إلى بيان العقائد والمعارف، كانت تتعرض تلك القصص القرآنية إلى بيان الأحكام. طبيعي جداً أن القصص القرآني لم يكن كبقية الكتب التاريخية أو كتب السير، بمعنى لم تكن القصص القرآنية مشتملة على سرد جميع الأحداث وعلى سرد جميع الوقائع والحيثيات. عندما نعود على سبيل المثال إلى قصة نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، نجد أن القرآن الكريم قد استعرض قصة نبي الله يوسف منذ مرحلة الطفولة إلى أن استقر نبي الله يوسف على عرش مصر، إلا أن القرآن الكريم لم ينقل لنا جميع الحيثيات المرتبطة بهذه القصة، وإنما انتخب القرآن الكريم فصولاً من هذه القصة وصار يستعرضها. انتخب رؤياه مثلاً، انتخب الموقف الذي جرى بينه وبين إخوانه عندما ألقوه في غيابة الجب، انتخب مثلاً مرحلة انتشاله من الجب، شيئاً من حياته في دار عزيز مصر، جزءاً من حياته في السجن، ثم بعد ذلك لما أصبح عزيزاً إلى مصر وقدوم أهله إليه من البدو. طبيعي جداً أن ما بين هذه الفصول المنتخبة هناك مجموعة من الأحداث لم يتعرضها القرآن الكريم، وهذا ما لعلنا نشير إليه في طيات حديثنا. إذن ما يهمنا بداية أن القرآن الكريم مع أنه قد استعرض مجموعة من القصص القرآنية، إلا أن الموضوع الذي ركز عليه القرآن الكريم في استعراضه لهذه القصص يختلف تماماً عن المواضيع التي تضمنتها كتب السير والتاريخ. كتب السير والتاريخ عادة تتعرض إلى تاريخ الملوك، تتعرض إلى تاريخ أصحاب السلطة، طبيعي جداً أن تتعرض تلك الكتب إلى تسليط الضوء على جميع الحيثيات والجزئيات المرتبطة بهذا الملك أو بصاحب السلطة، بل ربما تعمد إلى إضفاء مجموعة من الأبعاد الأخلاقية، تحاول مثلاً أن تبرز بأن هذا الملك رجل صاحب كرم، صاحب شجاعة، صاحب مروة، وهكذا. ليس هذا ديدن القرآن الكريم، كما سأشير إن شاء الله إلى بعض الخصائص التي تميزت بها القصة في القرآن الكريم. يهمني بعد هذا المدخل أن أتعرض فعلاً إلى نقطة أساسية، وهي الغرض من ذكر القصة في القرآن الكريم. لماذا اشتمل القرآن الكريم على ذكر القصص؟ ما هو الغرض الذي قد ذكرت القصة من أجله في القرآن الكريم؟ قد يذكر الكثيرون أغراضاً متعددة، مثلاً قد يذكر قائل بأن الغرض من ذكر القصة في القرآن الكريم يعود إلى تربية العنصر البشري، الله سبحانه وتعالى أراد أن يربي البشر على مجموعة من الأمور والأهداف، لذلك جاء بالقصص القرآنية، لأن في القصص القرآنية عظة وعبرة للإنسان مما جرى في الأمم السابقة. وقد يقول قائل ليس الهدف من ذكر القصة في القرآن الكريم عملية العظة والعبرة والتربية، وإنما الهدف من ذكر القصة في القرآن الكريم عبارة عن تسلية النبي صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تقع عليه مجموعة من الأحداث، كان يلاقي من قومه الكثير من المتاعب والمآسي والآلام، تكذيب، اتهامات متعددة، مر بالجنون، مر بالسحر، مر بالتكذيب إلى آخر. فكان النبي صلى الله عليه وآله بحاجة إلى ما يخفف عليه الوطأ وما يسليه ويرفع عنه ما كان يعانيه من مآسي وآلام جراء ما كان يصدر من قومه، فجاءت القصص القرآنية تسلية لقلب النبي محمد صلى الله عليه وآله. وهكذا قد تذكر أغراض أخرى لبيان ذكر القصة في القرآن الكريم. في تصوري أن ذكر القصة في القرآن الكريم ليس الغرض منه لا الأول ولا الثاني ولا غير ذلك من الأمور الأخرى التي يذكرها كتاب التفسير أو الباحثون. إذا أردنا أن نحدد الغرض من ذكر القصة في القرآن الكريم لا بد أن نحدد الهدف من نزول القرآن الكريم. إذا جئنا لنسأل ما هو الهدف الذي نزل القرآن الكريم من أجله، هل كان الهدف من نزول القرآن الكريم فقط كون القرآن الكريم معجزة للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله؟ هل كان الهدف من نزول القرآن الكريم فقط لأنه يمثل الدستور السماوي الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون في الأرض؟ هل كان الهدف من نزول القرآن الكريم فقط اشتماله على الأحكام والتشريعات التي أراد الله عز وجل أن يتعبدنا بها، أم أن هناك هدفاً آخر غير جميع هذه الأمور التي ذكرت أو لم أذكر نزل القرآن الكريم من أجلها؟ الصحيح أن القرآن الكريم قد نزل من أجل التغيير، ونقصد بالتغيير التغيير الجذري، ولذلك الهدف الأساس الذي استهدفه القرآن الكريم بنزوله من السماء إلى الأرض هو تغيير واقع الأمة، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية أو إحداث ثورة جذرية في وسط الأمة. وكما نعلم بأن التغيير نوعان، هناك تغيير يعبر عنه بالتغيير الجذري، وهناك تغيير يعبر عنه بالتغيير الإصلاحي. القرآن الكريم جاء من أجل أن يحدث تغييراً جذرياً، يعني جاء من أجل أن يغير واقع الأمة ويستبدلها من شيء إلى شيء آخر، وقد تعرضنا لذلك في بحث مفصل فلا نعيد. إذا كان الهدف من نزول القرآن الكريم عبارة عن العملية التغييرية، إذن لابد أن يستخدم القرآن الكريم مجموعة من الوسائل والأدوات التي يعتمد عليها في تحقيق هذا الغرض. أي غرض من الأغراض، أي هدف من الأهداف حتى يصل الإنسان إليه، يحتاج إلى وسائل، يحتاج إلى عناصر، يحتاج إلى محققات. هذه الوسائل تكون كفيلة بأن يتحقق هذا الغرض. مثلاً لو أردت أنا الآن أن أحدث تغييراً في هذا الوسط الاجتماعي، أردت أن أعمد إلى إيجاد تغيير في مجتمعنا، أحتاج إلى مجموعة وسائل حتى أتمكن من إيجاد النقلة أو العملية التغييرية في المجتمع. كيف؟ أحتاج مثلاً إلى مجموعة من الشباب الواعي الذي يمتلك الإحاطة بالأحكام الشرعية على مقدار جيد، مثلاً من البعد الأخلاقي، البعد العقدي، البعد الثقافي، حتى يستطيع القيام بعملية دعوة الناس من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الانتقال والتغيير من كذا إلى شيء آخر، وهكذا. هذه نعبر عنها الوسائل أو الأدوات التي يستخدمها الشخص أو المربي أو الإنسان في عملية التغيير. أيضاً القرآن الكريم في عمليته التغييرية التي جاء من أجل أن يغير واقع المجتمع البشري وبالتحديد المجتمع العربي بداية في الجزيرة العربية موضع نزول القرآن الكريم، كانت له مجموعة من الوسائل والأدوات التي استخدمها القرآن الكريم في عملية التغيير. القصة القرآنية تمثل إحدى الوسائل التي استخدمها القرآن الكريم في عملية التغيير، في إحداث التغيير الجذري في الوسط الاجتماعي. إذن الهدف من ذكر القصة في القرآن الكريم هو عبارة عن التغيير الذي كان يسعى له القرآن، وسيلة أو أداة من وسائل وأدوات التغيير. أما الأمور الأخرى التي تذكر، مثلاً أن القصة القرآنية كانت تمثل تسلية للنبي صلى الله عليه وآله، هذا في الحقيقة لا يعد غرضاً لذكر القصة، وإنما يعد أثراً مترتباً عليها. بما أن القرآن الكريم يهدف إلى التغيير، إذن لابد أن يكون ذلك الشخص الذي سيتولى عملية التغيير يعيش الحماسة ويعيش الاستمرارية، يعيش عدم اليأس، يعيش عدم الإحباط، فيحتاج إلى ما يرفع المعنويات بالنسبة إليه. شوف الآن الشخص الذي يتولى إصلاح مجتمعه، هذا طبيعي راح يواجه مجموعة من العقبات الكؤود، لكن لو قرأ قصة نبي الله نوح عليه نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، ستكون قصة نبي الله نوح حافزاً ودافعاً قوياً جداً بالنسبة إليه. ذاك الذي بقي 950 سنة يدعو قومه ويذكر أنني استخدمت معهم جميع الوسائل والأساليب في عملية الدعوة، ومع ذلك ما استجاب له إلا عدد قليل. هذا طبيعي، راح يكون عند الإنسان محفز، راح يكون عند الإنسان دافع إلى أن يستمر على هذا العمل. إذن لما يذكر على أن القصص القرآني كان تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وآله، هذا ليس الهدف أو الغرض من وضع القصة في القرآن الكريم، وإنما ده أحد الآثار المترتبة. أو عندما يقال مثلا أنها الغرض منها عبارة عن تربية المسلمين، عبارة عن الموعظة، عبارة عن العبرة، نفس الكلام، لم يكن هذا هو الغرض والهدف الأساس، وإنما لبعض الآثار المترتبة. إذن بداية نستطيع أن نخرج إلى النتيجة التالية، أن الغرض من ذكر القصة في القرآن الكريم كونها تمثل وسيلة من الوسائل التي استخدمها القرآن الكريم في تحقيق الهدف من نزوله، والمتمثل في عملية التغيير التي كان يسعى القرآن الكريم إلى إيجادها. النقطة الثانية التي نود أن نتعرض لها، طبعا بناء على ما ذكرنا من أن الغرض الذي من أجله ذكرت القصة في القرآن الكريم، سوف نستطيع أو سوف نجد اختلافا للقصة القرآنية عن بقية القصص الأخرى. وإن شئت قل لما كان الداعي الذي ذكرت القصة من أجله في القرآن الكريم ما ذكر، طبيعي جدا أن تكون طريقة عرض القصة أو أسلوب القصة مختلفا مع بقية القصص الأخرى التي تذكر سواء في كتب التاريخ أو ما شابه. وقد أشير إلى الخصائص التي تتميز بها القصة في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يفهم من هذه الآية القرآنية أن القصة القرآنية تتصف بمجموعة من الصفات، من الصفات التي تتصف بها القصة القرآنية الواقعية. تتصف القصة القرآنية بالصدق، تتصف القصة القرآنية بالحكمة، تتصف القصة القرآنية بالأخلاقية، تتصف القصة القرآنية بصفات أخرى غير ما ذكرنا. تعالوا لنقف عند بعض هذه الصفات التي تضمنتها هذه الآية القرآنية، وبالتحديد أركز على ثلاث صفات منها. الصفة الأولى صفة الواقعية، والصفة الثانية صفة الصدق، والصفة الثالثة صفة الحكمة. وكل واحدة من هذه الصفات في الحقيقة لها أهمية كبرى في الإحاطة بمجمل أو مضمون القصص القرآنية. أشير فقط سريعا وسأتحدث بتفصيل في طيات الحديث، مثلا مسألة الحكمة. لعل هناك تساؤلا يتبادر إلى الأذهان دائما: لماذا لم يتعرض القرآن الكريم إلى تفاصيل القصص وإلى بيان كافة الأحداث؟ يعني مثلا ذكرنا قبل قليل قصة نبي الله يوسف، لماذا لم يتعرض القرآن الكريم إلى جميع الأحداث والحيثيات المرتبطة بهذه القصة؟ ليش القرآن الكريم انتخب فصولا من قصة نبي الله يوسف ولم يتعرض لها كاملة؟ ما هي الحكمة؟ شيخ محمد عبده في تفسير المنار له رأي في هذا المقام، سأعرض إليه هل نقبل به أو لا يتضح. مثلا قصة نبي الله موسى أكثر القصص التي تعرضها القرآن الكريم، لكننا لو جمعنا هذه القصة بكل فصولها أيضا نجد أنها لا تستوعب جميع الفترة الزمنية التي عاشها نبي الله موسى وجميع الأحداث التي مر بها. قصة النبي صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم اشتمل على ذكر قصة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، لكن لو أردنا أن نكتب تاريخ النبي صلى الله عليه وآله هل يمكن أن نقتصر فقط على ما جاء في القرآن الكريم لكي نستطيع أن نؤرخ لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ في مقام الإجابة ستكون بالسنة، لأن القرآن الكريم أيضا لم يختلف في استعراضه لقصة النبي صلى الله عليه وآله عن استعراضه لقصص غيره من الأنبياء، لأنه لم يتعرض لكل الحيثيات والأجزاء، وإنما تعرض لبعض المفردات والجوانب. على أي حال، قلت سأركز على ثلاث خصائص تتميز بها القصة في القرآن الكريم عن القصص الأخرى الموجودة في كتب التاريخ وكتب السير. الخاصية الأولى هي خاصية الواقعية. ماذا نقصد بخاصية الواقعية؟ مقصودنا بخاصية الواقعية يعني أن القصص التي تعرضها القرآن الكريم والصور التي اشتملت عليها تلك القصص لها علاقة بواقع الحياة الإنسانية ومتطلباتها المعاشة في مسيرة التاريخ الإنساني، مقابل أن تكون القصة مجرد إثارة أو مجرد تعبير عن الصور أو الخيالات أو الرغبات أو الأماني. مؤكد نوعين من القصص: نوع لا يرتبط بشيء من الواقعية، مثلا أنا أبدأ أسرد لك قصة العنقاء، ذلك الطير الخيالي الذي لا يعيش إلا في الوهم، وهو الذي له كذا من الأجنحة، بهذا الحجم من الطول، عنقه كذا، منقاره كذا، قدماه كذا، هذا يسموه التصوير الخيالي. ومرة ثانية لا، يعمد الإنسان إلى عرض مجموعة من القصص من الواقع المعاش لمتطلبات الحياة الإنسانية، يعني تكون مرتبطة تمام الارتباط بما يتعلق بحياة الإنسان، وليست أمرا خارجا عن هذه الدائرة أو عن هذا البعد. إحنا لما نجي الآن نتأمل للقصص القرآني من أي النوعين؟ هل أن القصص القرآني مجرد صور، مجرد خيالات، مجرد أماني، مجرد رغبات يطمح الإنسان إليها، يتمناها الإنسان في حياته، أو أن القصص القرآني لها تمام العلقة والارتباط بالواقع المعاش بالنسبة للإنسان؟ هنا دي نقطة مهمة التفت، هذا يساعدنا عليه تحديد أن ذكر قصة نبي الله يوسف هل أراد القرآن الكريم من خلالها إثارة الرغبة وإثارة الشهوة؟ ذكر قصة نبي الله إبراهيم أراد القرآن الكريم من خلالها مثلا بيان القدرات وبيان الهيمنة، بيان الجبروت، قصة أصحاب الفيل، قصة أصحاب الجنة، أراد الله عز وجل من خلالها بيان سلطته، انتقامه، جبروته، عزته، أم ماذا؟ حتى نحدد هذا الجانب، أعني البعد الواقعي في القصة، ده يرتبط ارتباط كبير جدا بمعرفة الغرض الذي من أجله ذكر القرآن الكريم القصة. لو كان الغرض الذي من أجله ذكر القرآن الكريم القصة مجرد تسلية النبي صلى الله عليه وآله ومجرد تخفيف الآلام عنه في مقدار ما يلاقي، لا يلزم أن تكون القصة مرتبطة بالواقع المعاش في حياة العنص الإنسان في زمان النبي. لا، ما هو مشكلة يتحدث القرآن الكريم عن قصة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام حتى لو لم يكن لها أي علاقة بحياة المسلمين أو بحياة العرب الذين يعيش النبي صلى الله عليه وآله معهم. لماذا؟ لأن غير الهدف تسلية النبي صلى الله عليه وآله. شلون الآن أنت من تقع في مشكلة؟ فرض زيد افتقد ولدا من أولاده، فبالتالي يأتي الشخص ويقدم له تسلية، يقول له: ألا تعلم أن من فقد ولدا من أولاده فاحتسبه عند الله عز وجل كان له من الأجر والثواب كذا، كان من دون أن يكون لذلك الأمر ارتباطا بواقع هذا الإنسان المعاش أو علاقة بواقعه الحياتي، مجرد الغاية تخفيف آلامه، تخفيف مصيبته، تخفيف حسرته، ليس إلا. هنا دي نقطة، القرآن الكريم ليس كذلك، لأننا ذكرنا قبل قليل أن الغرض الذي من أجله نزل القرآن الكريم التغيير. إذن لابد أن تكون القصة التي تعد وسيلة من وسائل التغيير مرتبطة بالواقع المعاش بالنسبة للإنسان، ولذلك تكون مرتبطة بقضية واقعية. القرآن الكريم يريد من ذكر القصة وإحداثها في آياته إعادة قراءة التاريخ الإنساني، إعادة قراءة القضايا الواقعية السالفة التي عاشتها العناصر البشرية، الأمم السابقة، الرسالات الإلهية السابقة، وحتى تكون متابعة بينها وبين الحاضر المعاش، يعني يكون ارتباط بين الإنسان بالأمس والإنسان اليوم، حتى يستفيد الإنسان من تلك القضايا التي مضت ويعتبر بها في حياته وحركته. ولذلك لو كانت القصص القرآنية منفصلة عن هذا الواقع لا يمكن أن يستفيد الإنسان منها لا في الحاضر ولا في المستقبل، على أساس أنها لن تخرج عن كونها مجرد فرضيات أو مجرد أحداث قد ذكرت في الماضي من دون أن يستفيد الإنسان منها من قريب أو بعيد. هذا المعنى يبرر لنا شيئاً، لاحظ سؤال يطرح: لماذا يكثر ذكر قصة نبي الله موسى عليه السلام في القرآن الكريم؟ الجواب عن هذا هو هذه القضية الواقعية. نجد القرآن الكريم يحاول هذا الأمر، يحاول أن يعالج من خلال ذكر القصة الواقع الذي كان يعيشه المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكر القرآن الكريم ما يتطابق من الأحداث مع هذا الواقع من ناحية، ويعالج القرآن الكريم الواقع الذي تعيشه الأجيال مستقبلية من ناحية أخرى. لذلك كان ذكر القصة قصة موسى عليه أفضل الصلاة والسلام لأنها أقرب القصص ارتباطاً بالواقع المعاش للمسلمين، لذلك ركز عليها في العديد من آيات القرآن الكريم كما لا يخفى. إذن ذي ميزة تتميز بها القصص القرآنية أنها تحاكي الواقع المعاش للإنسان، عكس بقية القصص التاريخية أو السير فإنها قد تكون مجرد أمنيات أو مجرد خيالات وصور. الميزة الثانية أو الخصيصة الثانية من الخصائص التي تختص بها القصص القرآنية الصدق. مقصودنا بالصدق الصدق في ذكر الأحداث والوقائع التاريخية التي ترتبط بالأنبياء أو التي تعرض قصص الأنبياء والأقوام السابقة في حياتهم، في مقابل الأكاذيب ومقابل الانحرافات في الفهم التي اشتمل عليها العهدان اللذين حكيا مجموعة من القصص عن الأنبياء السابقين لكن كان ذلك بصورة باطلة، يعني نسب للأنبياء السابقين مجموعة من القضايا التي لا تستقيم أو التي لا ينبغي أن تكون مذكورة، نسب لهم معاصي، نسب لهم ظلم، نسب لهم إلى غير ذلك مما لا يحسن أن يكون منسوبا. أمر الثالث والأخير وهو عبارة عن الحكمة وكشف الحقائق الكونية والسنن التاريخية، القوانين والأسباب التي تتحكم وتؤثر في مسيرة الإنسان وكل ما يرتبط به. هذا المعنى زين تؤكد عليه العديد من الآيات القرآنية. الآية التي قرأناها قبل قليل وهي قوله سبحانه وتعالى: وتفصيل كل شيء، فقد ورد في بعض الروايات عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أن القرآن الكريم قد اشتمل على جميع الأشياء، كل شيء قد جاء في القرآن الكريم. وهذا يعني أن القرآن ليس أو القصة في القرآن ليست لمجرد سرد الوقائع التاريخية أو ليست لمجرد التسلية، وإنما مجيئها في القرآن الكريم من أجل هدف وغاية سامية كما ذكرنا. هنا يجينا السؤال الذي أشرت له قبل قليل، لماذا لم يتعرض القرآن الكريم إلى جميع الأحداث والوقائع المرتبطة بالقصص التي ذكرها؟ نيجي مسألة الحكمة في القرآن الكريم. عدم تعرض القرآن الكريم لذلك يعود لقضية الحكمة بهذا البيان. عندنا جواب ذكره صاحب تفسير المنار. صاحب تفسير المنار ذكر الجواب التالي، قال بأن الذي دعا القرآن الكريم لا يتعرض، دعا القرآن الكريم لا يتعرض إلى جميع الأحداث والوقائع المرتبطة بالقصص، يعود إلى التالي، هو أن كثرة الحديث عن التفاصيل وذكرها يؤدي إلى الوقوع في الأخطاء الكثيرة، ولذلك تجنب القرآن الكريم ذلك. وبكلمة أخرى يقول صاحب تفسير المنار، القرآن الكريم لو أنه استعرض جميع الأحداث والتفاصيل، راح تكون سرد للأحداث والوقائع، سرد الأحداث والوقائع الكثيرة يوجب وقوع الإنسان في الخطأ والاشتباه، وحتى لا يقع القرآن في الخطأ والاشتباه لم يتعرض كل الأحداث. إذن السبب خوف القرآن من الوقوع في الخطأ والاشتباه. طبعا هذا المعنى نحن لا نقبل به أبدا. أولا القرآن الكريم وحي من السماء نازل من الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أننا لا نتصور فيه الخطأ والاشتباه لا في الجزئيات ولا في الكليات. مهما تناول القرآن الكريم من مواضيع، مهما تناول القرآن الكريم من أحداث، مهما ذكر القرآن الكريم من وقائع بكل حيثياتها وأجزائها وما يرتبط بها، لا يمكن أن يقع القرآن الكريم في الخطأ ولا في الاشتباه. الأمر الثاني بأن القرآن الكريم قد تناول مجموعة من التفاصيل الجزئية والصغيرة في قصص الأنبياء. مثلا تعرض القرآن الكريم إلى التأكيد على عدم صلب المسيح عيسى عليه السلام، تعرض القرآن الكريم إلى بيان كيفية ولادة المسيح عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، تعرض القرآن الكريم إلى عرض مجموعة من التفاصيل الجزئية في قصة نبي الله موسى، في كيفية ولادته، في كيفية تربيته، في كيفية خروجه من مصر، يعني مجموعة من الخصوصيات، حتى عصا موسى تعرض لها القرآن الكريم، ما تلك بيمينك يا موسى، حتى هذه العصا التي في يد موسى التي يتكئ عليها ويهش بها على غنمه استعرضها القرآن الكريم. إذن من وين القرآن الكريم لم يتعرض لكثرة الأحداث خوفا من الوقوع في الخطأ والاشتباه؟ ده من الآراء العجيبة والغريبة التي تبناها صاحب المنار. ولذلك للسيد الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة وقفة مطولة في المقام. إذن لماذا لم يتعرض القرآن الكريم إلى التفاصيل؟ هذا يعود للحكمة، لأن واحدة من الميز أو الخصائص التي يمتاز بها القرآن الكريم عبارة عن صفة الحكمة. الهدف الذي جاء القرآن الكريم من أجله إنما هو تعليم الكتاب، تعليم الحكمة، وهذا يتحقق بعرض جزء من القصة، وليس لزوما أن يتعرض إلى جميع القصة، وإنما يتعرض إلى جزء من القصة يحقق الغرض والهدف. فإذن الحكمة في القصة، الميزة الثالثة هي ميزة الحكمة، وهي التي أدت إلى أن يعرض القرآن الكريم جزءا من القصة ولا يعرض القرآن الكريم جميع أنواع القصة. النقطة الثالثة التي ينبغي الحديث عنها التمييز في القصص القرآني بالنسبة إلى الإسرائيليات. طبعاً ده يرتبط ببحث روائي وليس مرتبطاً ببحث الآيات القرآنية. مشكلتنا مع الإسرائيليات التي تضمنتها الروايات الشريفة والتي كانت بصدد تفسير القصص القرآني. نتعرض إلى شيء من هذا الأمر في البحث القادم إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.